الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا، للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن العباد العنزي، يكنى بأبي عبد العزيز وبأبي عبد الرزاق. فأما كنيته بأبي عبد العزيز فتكنية له بابن مات قديما، وبه كان يكنيه قدماء أصحابه كالعلامة ابن باز والعلامة عمر خلاك رحمهم الله. وأما تكنيته بأبي عبد الرزاق فلأن أكبر أبنائه الأحياء هو ابنه الشيخ عبد الرزاق، ويلقب اليوم بمحدث المدينة النبوية. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الأحد 3 من شهر رمضان 53 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال وفقه الله حيا بين أظهرنا وله من العمر 72 سنة، متعه الله بالصحة والعافية. وذكر هذا المقصد في حق الأحياء كما تقدم التنبيه عليه ومن باب التزام المنهج العام في الترجمة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا، ويحكم أفيقوا يا شباب، فقد طبع في هذا الاسم تحت أنظار المصنف حفظه الله. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو بيان حرمة دماء المعصومين من المسلمين وأهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين من الكفار، والتحذير من سفكها بدعوى الجهاد بلا بينة صحيحة ولا دلالة فصيحة. المقصد الثالث توضيح منهجه، كتب المصنف وفقه الله بين يدي كتابه تمهيدا اشتمل على أمرين اثنين، أحدهما التحذير من الغلو والانحراف بالدين، والثاني بيان المخرج من دعاوى الغلو بالرجوع إلى العلماء الراسخين. ثم عقد تراجم عدة لم يجعلها مرصودة بأبواب ولا فصول، ساق فيها من دلائل الوحيين ما يبين حرمة سفك الدماء المعصومة، وختمها بنصح الشباب خاصة بتقوى الله عز وجل ولزوم خشيته وخوفه.
نعم.
رحمهم الله تعالى، فإن للشيطان مدخلين يرج بهما إلى المسلمين في الإغواء والإضلال، فإن كان المسلم مفرطا عاصيا صادا عن أمر الله عز وجل أزه الشيطان أزا وصرفه عن الطاعة، وإن كان المسلم مقبلا على الله عز وجل مطيعا له لم يزل الشيطان ينصب له حبائله وشراكه ليصرفه في الطاعة، فلا يخلو العبد من حالين اثنين، أحدهما أن يصرفه العبد عن الطاعة، وثانيهما أن يصرفه الشيطان عن الطاعة، وثانيهما أن يصرفه الشيطان في الطاعة. فأما الأول وهو أن يصرفه الشيطان عن الطاعة بأن يزين له فعل المحرمات وإتيان المنكرات، فلا يزال الإنسان يتزايد فيها مفرطا جافيا لأمر الشريعة. وأما تصريف الشيطان للإنسان في الأمر فهو أن يستولي عليه فيزين له الإفراط والغلو فيه حتى يستحب له من الأعمال ما لم يأذن به الله عز وجل، فإما أن يخرج الإنسان إلى التفريط والجفاء، وإما أن يخرج إلى الإفراط والغلو. وإنما يحول بين العبد وبين هذين المدخلين استمساكه بأمر الشريعة، فإن الإنسان إذا أقام نفسه على عتبة العبودية التي جاءت في الشرع الحكيم كان ذلك حافظا له وحصنا منيعا واقيا من الوقوع في الجفاء أو الغلو. وأكثر المؤمنين على هذه الحال، تجد منهم من تفضي به حاله إلى الجفاء فتقل طاعاته وتزيد موبقاته، ومنهم من تتزايد به الطاعات حتى توقعه في الافتئات على الشريعة وإدخال شيء ليس منها.
ومن مكائد الشيطان بها أولئك المسبقين الغالين أنه يشد لهم اتباع الهوى ورؤوسهم وسوء الفهم في الدين ويزهدهم في الرجوع إلى أهل العلم لئلا يبصروهم ويرشدوهم من الصواب وليبقوا في غيهم وضلالهم. قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه الآية فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله حتى وجوههم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وهو يدل بمنطوقه على أن من علامات إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في الدين. ويدل بمفهومه على أن من لم يرد الله به خيرا لم يحصل له الفقه في الدين بل يبتلى بسوء الفهم في الدين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حالة لاعب الشيطان بأهل الإفراط والغلو، فإنك قد عرفت فيما سلف أن من مداخل الشيطان على أهل الإسلام أن يجرهم إلى الإفراط والغلو، فمن جرهم إلى الإفراط والغلو أن يزين لهم اتباع الهوى وركوب رؤوسهم وسوء الفهم في الدين ويزهدهم في الرجوع إلى العلماء الراسخين. ومن عجيب ما اتفق للصحابة رضوان الله عليهم أن سعدا رضي الله عنه ذكر في تفسير قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قال: هم الخوارج. وذكر في تفسير آية آل عمران: في الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، بأنهم هم الخوارج. وذكر ابن كثير أن رجلا قال لسعد، يعني ابن أبي وقاص، أن رجلا من الخوارج قال لسعد: إنك من أئمة الكفر. فقال سعد رضي الله عنه: كذب، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. فتأمل حال هؤلاء الآيات مع تفسير هذا الصحابي رضي الله عنه لهن بأنها في الخوارج، ثم قول أحدهم في حق هذا الصحابي الجليل المزكى من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بأنهم من أئمة الكفر، مما يدلك على أن أهل الغلو والإفراط قد زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وأعانهم على ذلك بأنواع من الفهم المغلوطة ظنوها فهما صحيحا وهي فهم مبتأة على الدين. وكثير من الناس يظن أن الإشارة إلى مثل هذا إنما يمليها على الإنسان مراعاة حال السياسة القائمة، وكل هذا من الجهل بالدين. وإلا فإن الواجب على العبد أن يرعى حق الله سبحانه وتعالى، ومن رأى حال هؤلاء مع الصحابة علم أن أهل الزمان لم يصبهم شيء في جناب الصحابة. فإذا كان الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وصحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم مثل هذا كما قال هذا الخارجي لسعد إنك من أئمة الكفر، وقال أحدهم لعلي رضي الله عنه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله يعرض به، فقال علي وهو في صلاة الفجر فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، مما يدل على أن هؤلاء يأتون إلى آيات وأحاديث يتوهمون أنها تدل على شيء، ويزين لهم الشيطان ذلك ويحسن لهم عملهم حتى يجرهم إلى مخالفة العلماء الراسخين. ولهذا لا تجد في صدر الإسلام ولا في قرن من قرون الإسلام أحدا من العلماء الراسخين قال بمقالاتهم، وإنما يكون رؤساؤهم الجهال والشباب الأغيار الذين تحملهم آراؤهم وغيرتهم غير المضبوطة بضابط الشريعة إلى مخالفتها وهم لا يعلمون. وقد قال ابن مسعود فيما رواه الدارمي رحمه الله: كم من مريد للخير لن يصيبه، وإنما يمنعه من ذلك قلة علمه وسوء فهمه وإعجابه برأيه.
ومن سوء الفهم فيما حصل من حوادث بني أمرض على علي رضي الله تعالى عنه وقاتله، فإنهم فهموا النصوص الشرعية ثم قاطعا مخالفا لفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا كان أمرهم ابن عباس رضي الله عنهما بين لهم الفهم الصحيح للنصوص، فرجع مخرج عنهم وبقي مثلا يرجع على ضلاله. وقصة مناظرة فيه لهم في مستدرك الحاكم، وهي بإسناد صحيح على شرط مسلم، وفيها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار؟ فقال بعضهم: لا تخاصم قريشا، فإن الله يقول: بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وأتيت قوما أرى قوما قط أشد اجتهادا منهم، مسهمة وجوههم من السهر كأن أيديهم وركبهم تثنى عليهم، فمضى من حضر. فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول. قلت: أخبروا لماذا نظرتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: فهذا. قلت: ما هم؟ قالوا: أما إحدام فإنه حكم الرجال بأمر الله. وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للكفر. فقلت: هذه واحدة. قال: وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فلئن كان الذي قاتل الكفار فقد حل سبيلهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت: هذه قتال، فما الثالثة؟ قال: إنه من أنسهم أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت: أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم كتاب الله من النبي صلى الله عليه وسلم ما يرص به قولكم فقولكم أفضلون؟ قالوا: نعم. فقلت: أما قولكم حكم الرجال بأمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه من الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها نصفين. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم تحرمون، إلى قوله: يحكم به ذو عدل منكم. فنشدكم الله أحكم الرجال بأرنب ونحوها نصفين أكبر من حكمهم بمالهم وصلاح ذاكرينهم، وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصيب ذلك من الرجال. وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل: وإن كنتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فجعل الله حكم الرجال سنة أمهن. أخرجت من ذلك؟ قال: نعم. قال: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسمون أمم عائشة ثم تستكنون منها ما يستكن من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم. فإن الله يقول أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم إليها؟ صرتم إلى ضلالة. فنظر بعضهم إلى بعض، قلت أخرج من هذه؟ قال نعم، وأما قولكم محسنه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم. قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين كتبي عليه هذا ما اصطلح عليه محمد صفته الله. فقال المشركون لا والله لو نعلم انك رسول الله ما قاتلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انك تعلم انك رسول الله، اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، والله لرسول الله خير من علي وما اخرجه من النبوه حين محى نفسه. قال عبد الله بن عباس فرجع من القول الفات وقتل سائرهم على ضلاله. ففي هذه القصة أن أهلين يقنع القوارب يدع عن باقيهم للإنظار والبيان الذي حصل لابن عباس رضي الله عنهما، وبذلك دليل على أن الطمع إلى أهل العلم السلامة من الشرور والفتن. وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ذكر المصنف وفقه الله عز وجل في هذه الجملة قصة عجيبة تدل على عظيم أثر سوء الفهم في الدين، وأنه يخرج العبد إلى القول بأقوال باطلة مرذولة كما اتفق لهؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ونقموا عليه هذه المسائل الثلاث التي ذكروها لابن عباس رضي الله عنه، ثم أجابهم ابن عباس عنها واحدة واحدة بالأدلة الشرعية البينة. وإذا عرض الإنسان ما عنده من الشبهة على العالم الراسخ أزاله. فقد ذكر إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل باب ما جاء في منكر القدر قال وفيه عرض المتعلم الشبهة على العالم ليزيلها، فإذا عرض للإنسان شبهة في دليل من الأدلة فإن المخرج منها ليس بأن يركب رأسه وأن يحلق بفهمه كما يريد، بل يجب عليه أن يعرض فهمه على العلماء الراسخين، فإن الدين والعلم في هذه الأمة يأخذه الخالف عن السالف، ولا يستقل الناشئ المبتدئ بمعرفة الدين دون أخذه عن العلماء الراسخين، ومن فعل هذا واستقل عنهم جره استقلاله إلى الشر في الدنيا والآخرة، كما وقع لهؤلاء الذين ركبوا رؤوسهم فلم يرجعوا مع من رجع من القوم الذين ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه وبين لهم بطلان دعواهم التي أخذوها على علي رضي الله عنه، إلا أنهم قوم أهل دجل وجدل، فهم لما أقبل عليهم ابن عباس قالوا بادئ ذي بدء لا تخاصم قريشا، يريدون ابن عباس لأن الله قال فيهم بل هم قوم خصمون، ثم رضي منهم من رضي بمناظرة ابن عباس فبين لهم ابن عباس ضعف أقوالهم وعدم صحتها. وأنا أضرب لك مثلا بالحال الواقعة اليوم، وهو الحديث المخرج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فإن هذا الحديث قد أخطأ فئام كثير من فهمه في فهم من وجوه، أولها أنه لو سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بألا يبقى أحد فإن هذا ليس بيد كل أحد، وإنما هو بيد من يملك الأمر والنهي وهو صاحب السلطان، وإذا كان صاحب السلطان فاسقا عاصيا في هذا لم يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فإن فسقه بهذا الأمر لا يوجب الخروج عليه وسفك الدماء المعصومة من المسلمين وغيره. وثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، وجزيرة العرب لم يتفق العلماء رحمهم الله تعالى على حدودها، بل وقعت بينهم منازعة فيها. وشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية وهو من كبار أئمة التحقيق التي يعتد أكثر الناس بأقوالهم يختار أن جزيرة العرب هي الحجاز فقط، والمعمول به اليوم في هذه البلاد عدم إدخال اليهود والنصارى إلى الحجاز، فأقل ذلك أن يوافق الحال قولا معتدا به عند الفقهاء، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وثالثها أن الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بالإخراج ليس نفي اليهود والنصارى من جزيرة العرب لأن لا يبقوا فيها، وإنما المراد أن لا يكونوا فيها أهل قوة وشوكة وبأس وملك وسلطان، وهذا معنى الرواية الأخرى لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يعني قيادتان دينيتان قويتان إحداهما للمسلمين والأخرى لغيرهم. ودل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى أهل خيبر من اليهود ثم أبقاهم أبو بكر رضي الله عنه، وإنما بقوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر لأن المسلمين كانوا يحتاجون إليهم في جداد النخيل، ولما استغنى المسلمون عنهم في عهد عمر رضي الله عنه أخرجهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء، على أن عمر رضي الله عنه والصحابة أيضا أبقوا كثيرا من الكفار في المدينة، ومنهم أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه، فإنه كان مجوسيا وثنيا، ولكنه كان حدادا جيدا يحتاج إليه المسلمون في صناعة السلاح، فإذا احتاج المسلمون إلى أحد من هؤلاء الكفار في إقامة حياتهم فإن ذلك سائغ في جزيرة العرب، كما دلت على ذلك الأحاديث وتصرف الصحابة رضوان الله عليهم. وقد صرح بهذا الفهم من المتأخرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو الفهم الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. وبهذا تعلم خطأ كثيرين في فهمهم الذي صاروا عليه، وظنوا أن الأحاديث دالة على عدم جواز وجود أي كافر على هذه الأرض، فإن هذا القول قول ضعيف لا تساعد عليه الأدلة، لا تساعد عليه الدولة، فإن الإنسان إنما يتعبد لربه سبحانه وتعالى بالأدلة من الكتاب والسنة ويدور معها حيث دارت، لا يبتغي بذلك إلى السلاطين ولا يهاب غضبتهم، فإن الغضبة لرب العالمين أعظم وأعلى، وإذا قام الإنسان نفسه على هذه العبودية كان بذلك مخرجا له في الدنيا والآخرة، ومن زاغ عنها أزاغ الله عز وجل قلبه في الدنيا وجزاه الجزاء الوخيم في الآخرة.
مما يدل على أن الرجوع إلى أهل العلم خير للمسلمين ومما أخبر الله عن نبي الرحيم قال: كنت قد شرفا لرأينا رأي صوابه، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نفرق فنخرج عن الناس، قال: فرما عن نبي إذا جاء بعبد الله وحدث قول جالس إلى سادية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا هو قد ذكر الجنة به، قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثه؟ والله يقول: إنك من جدت النار فقد أخزيت. وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها.
لا، وهذه ما تنفع، يكون سن ويقول. بينا أن الآيات المتتابعة التي لا تكون من سورة واحدة يفصل بينها الإنسان بفعل القول، فإذا قال: قال الله تعالى، ذكر آية ثم ثلاثة آية أخرى يقول: قال الله تعالى، أو إذا كان الفعل الأول يقول الله تعالى يقول في بعدها يقول تعالى، كما في الواسطية مثلا، فإن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أدلة كثيرة من القرآن المتتابعة من سور متفرقة، فقراءتها في نسق واحد يوهم أنها جميعا من سورة واحدة، والصحيح أن يقرأها الإنسان بالفصل بينها، فيكون هذا الفصل مقدرا مكتوبا، كما يقع هذا في كتب الحديث، فإنهم يقدرون أشياء غير مكتوبة كقولهم قال حدثنا، فإنهم لا يكتبون قال ويرمزون لحدثنا.
وقال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها فما هذا الذي تخرجون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال: فهل سمعت به؟
هذه القصة العجيبة التي خرجها مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه فيها الخبر البين عن أثر الإعراض عن العلماء والاعتداد بالرأي، فإن هذه العصابة من الخوارج قرأت آيات من القرآن الكريم فظنت أنها على معنى توهمته، كما فعل هؤلاء في قول الله عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيته، في الآية التي ظاهرها أن من دخل النار لا يخرج منها. ولما لقوا جابرا رضي الله عنه حدث بحديث الجهنميين وهم القوم الذين يدخلون النار فيعذبون فيها ثم يخرجون منها ويصيرون إلى الجنة، فلما حدثهم بهذا عجبوا من هذا الحديث الذي فيه أن بعض من دخل النار يخرج منها، وهذه العصابة يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها أبدا. فمن قنع بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن قوله، ومن لم يقنع بذلك بقي على قوله الباطل، وقد بقي منهم رجل واحد كما ذكر يزيد الفقير رحمه الله تعالى. وتأمل ما في هذه القصة من كونهم خرجوا إلى الحج ثم يريدون أن يخرجوا على الناس، فهم يريدون أن يحجوا ثم يقتلوا المسلمين، وإنما حسن لهم هذا الشيطان الرجيم فأخرجهم من عبادة صحيحة يتطهرون فيها من ذنوبهم إلى الوقوع في أمر عظيم وهو دماء المسلمين. ثم كتب الله عز وجل لهم الرحمة بأن مروا في سفرهم على المدينة ولقوا جابر رضي الله عنه فحدثهم بهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عظيم أثر التحديث بالعلم وبيانه ونشره، وأنه يدفع عن كثير من الشبهات. ولهذا ما نراه اليوم من الدعوة إلى محاربة هذا الفكر بالفكر هي دعوة خاطئة، وإن اغتر بها كثيرين، وإنما يحارب هذا الفكر بالعلم. وأما الفكر فإنه فكر مثل الذي سبق ويدخله الخطأ والزلل، كما نراه في كثير من المتكلمين في هذه المسألة التي تكلموا فيها إما على وفق أهواء سلاطينهم أو على وفق أهواء لهم خاصة، وهم مخالفون فيما ذكروا للقرآن والسنة. وأما من تمسك بالقرآن والسنة فإنه يعرف القول الفصل في هذا الحال من غير ريبة ولا مرية، ويعرف أن ما يدفعه هو العلم البين الواضح الجلي من القرآن والسنة، فإن القرآن والسنة كالعافية للناس، فكما أن الإنسان يستصح بقوة بدنه فصلاح الدنيا بنشر العلم فيها. فإذا أريد إبطال هذه الأقوال ودفعها من خيالات الناس فيكون ذلك بالتلقي عن العلماء الراسخين لا بالتلقي عن المثقفين والصحفيين وأضرابهم، ومن نظر في الواقع نظرة فاحصة عرف معنى القول الذي ذكرت. ثم ذكر المصنف حفظه الله أن الرأي الذي شغف به قلب هؤلاء هو تكفير مرتكب الكبيرة، وهذا الرأي غلب على الخوارج بعد خروجهم الأول، وليس هو أصل نعتهم. فمن زعم أن المرأة لا يحكم عليه بأنه خارجي حتى يكفر فاعل الكبيرة فقد أخطأ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الخوارج من 10 أوجه كما قال الإمام أحمد، وليس في حديث واحد منها أن من حلية الخوارج أنهم يكفرون فاعل الكبيرة، وإنما صار هذا وصفا تابعا لهم، بل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعوت إذا وجدت فيهم فهم خوارج وإن لم يكفروا فاعل الكبيرة، كخبره صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من رمية. فمن أراد معرفة صفات الخوارج فلينظر في الأحاديث الواردة بهم، وليس في حديث قط أنهم يكفرون بفعل الكبيرة، وإنما صار هذا وصفا طارئا على هذه الطائفة بعد عهدها الأول، فإذا وجدت فيهم تلك الصفات ولو لم يكفروا بفعل كبيرة فإنهم خوارج. إلا أن الحكم على طائفة من الناس بأنهم خوارج ضلال أو مبتدعة أو غيرهم ليس لأحد المثقفين والخطباء والشعراء، وإنما يحكم عليهم العلماء الراسخون، فيعرض على العلماء الراسخين هذا الحال وتؤخذ منهم الفتوى، ولا يلتفت إلى غيرهم ممن ينتسب إلى العلم وهو ليس من أهله، فضلا عن من دونهم ممن ليس من أهل العلم أصلا.
إن أخوف ما أخاف عليهم رجل قرأ حتى إذا قلت له اتق عليه وكان لأهل الإسلام انسلخ منه ونبت وراء ظهره وسعى على جانب السيف وراء الشرك قلت يا نبي الله أيهما أغنى بالشرك الرامي أو المغني؟ قال الرامي رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى كان الكسار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عظيما دالا على خطورة الغلو في الدين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، يعني أثر القرآن وزينته عليه، وكان ردءا للإسلام يعني قائما بنصرته، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره ورمى جاره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، فإن هذه الحال مما يدل على عظيم خطورة الغلو، وأن الإنسان يكون في مبتدع أمره سائرا في طريق الطاعة ثم يزيغ عنها بالإفضاء إلى ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقع في المحذور وينسرق مما كان فيه من الخير، وينبذ ما تعلمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، ويفضي به ذلك إلى الغلو في الدين وقتل المسلمين ورميهم بالشرك المستبين. ويقابل هذه الطائفة أيضا طائفة تقرأ القرآن حتى إذا رؤيت البهجة عليها أشرب قلبها شيئا من شبهات العصريين فرمت القرآن وراءها ظهريا ومضت تتكلم في القرآن بلا علم ولا بينة، وتصنف الأحكام كما شاءت جافية مباعدة للدين. وقد ظهرت هاتين الطائفتين الفاسدتين في هذه الأوقات، فظهرت طائفة كانت قرأت القرآن وكانت رداء للإسلام ثم نبذت القرآن وراءها ظهريا وكفرت المسلمين وسفكت دماءهم، وقابلتها طائفة أخرى قرأت القرآن وتعلمت العلم ثم مضت تتكلم في الدين بلا روية ولا حجة بل بجهالة عمياء حتى قربت من الانسلاخ في الدين، ودعواهم واحدة وهي نصرة الإسلام وبيان صلاحيته لكل زمان، وهي شنشنة تعرف من أخزم. وهذه الفتن التي تتكرر مع طول الأزمان مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، المخرج منها هو البقاء على ما كان عليه الأمر العتيق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والعلماء الراسخين الذين يعرف نعتهم كما مضى غير مرة أنهم عرفوا بالأخذ عمن قبلهم من العلماء، وظهر أثرهم في تعليم الدين وتعلمه، وشهد لهم شيوخهم أو أقرانهم بالعلم، أو ظهرت بركتهم في العلم بالتأليف وتعليم المتعلمين. وما عدا هذه العلامات كالمناصب والألقاب والهيئات فإنها لا تغني عن الإنسان شيئا إذا لم يكن متصفا بالوصف السابق. نبه المصنف رحمه الله تعالى على أمر يجر إلى سوء الفهم، وهو حداثة السن والاعتداد بالنفس فيه، فإن حديث السن يسرع إليه سوء الفهم لقصور علمه وعدم رسوخ قدمه، كما وقع لعروة بن الزبير رحمه الله تعالى، وقد كان من خيار التابعين وفقهاء أهل المدينة، فإنه ظن أن آية البقرة تدل على إباحة ترك الطواف بين الصفا والمروة، فبينت عائشة رضي الله عنه أن معنى هذه الآية رفع الحرج والتأثيم عن الأنصار الذين لم يكن هذا من عادتهم وكانوا يتحرجون من ذلك، فأنزلت هذه الآية مؤذنة برفع الحرج عنهم، ومبينة أن الصفا والمروة هي من شعائر الله التي تعبد الله عز وجل بها الناس في الحج. ولأجل هذا الأصل كثرت وصية السلف رحمهم الله تعالى بالعناية بالأخذ عن الأكابر، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: البركة مع أكابركم، وروي مرفوعا ولا يثبت. وقال بعض السلف: لا يزال الناس بخير ما آتاهم العلم من أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. وقد بين أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى وجه ذلك في تأويل مختلف الحديث، ذلك أن الشاب يكون قريبا من الشيطان مستوليا عليه العجب والفخر ومحبة الظهور، وأما الشيخ الكبير فيكون قد حطم شهوته وبعد عن الشيطان بكثرة عبادته وطول تجربته ووفور علمه، فيكون حينئذ قوله أقرب إلى الصواب. وإذا ادلهمت الفتن وازدادت المحن واشتبهت الأمور على الإنسان، فلينظر إلى ما يقوله أكابر العلماء الراسخين من كبار السن الذين عرفوا بالعلم أخذا له وتعليما وتلقينا، فإن في ذلك السلامة. وقد قيل: من قلد عالما لقي الله سالما. والمراد بالعالم العالم الذي وصف العلم صحيح فيه، وأما من يسمى عالما وهو في الحق غير عالم فهذا لا يعول عليه، ولو سلم بأنه عالم فحيث اشتبه عليك الأمر فخذ بقول الأكثر ودع قول الأقل، فإن السلامة لا يعدلها شيء.
لأي عقل ودين يكون التكفير والتنمير بهذا بعد هذا التهميش لأن الشيطان يدخل إلى أهل العبادة بإفساد دينهم من دار من دار الإفراط وظلم الدين كما حصل من القوارب والعصابة التي شغلت برأيهم، وأن طريق السلامة من الفتن الخضوع إلى أهل العلم كما حصل رجوع ألفين من القوارب بعد ملاقاة ابن عباس رضي الله عنهما وعدو الحصار عما نفق به من باطله ورجوعهما إلى ذات بن عبد الله رضي الله عنهما. بعد هذا الجميل يقول: ما أشبه الليلة ببابها، فإن ما حصل من التدجيل والتدمير في مدينة الرياض وما رفع عليه من أسلحة ومتفجرات في مكة والمدينة في أوائل هذا العام 24 و400 هو نتيجة لإغواء الشيطان ورسله بالإفراط والظلم من الحصان من ذلك، وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجرام والفساد في الأرض، وأقبح منه أن يزن الشيطان من قامه مئة من البلاد. وبأي عقل ودين يكون بهذا القتل قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاملين وتوضيع الآمنين وتضليل النساء والزيتين وتيكيم الأصلاح وتثمير المباني على من فيها. وقد رأيت قرار ما أمن من نصوص الكتاب والسنة في نبي الشرائع السابقة بتعظيم أمر القتل وقضره وإيراد نصوص الكتاب والسنة في قتل الحسن نفسه وقتل غيره من المسلمين والمعاملين عمدا وخطأ، ولكن لقاتل تبطل وفلقه وبيان المحجة وليهلك من هلك عن بينه ونحن نحيا عن بينه. واسال الله عز وجل ان يهدي من ضل الى الصواب ويخرجهم من الظلمات الى النور، وان يقي المسلمين شر الاشرار ممن سميع قريب. ما دام تعظيم ان يقدر فضائل الشرائع السابقه، قال الله عز وجل عن احد ابنيه ادم: فضرب عبده نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. وقال الله عز وجل: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا من بغير نفس اخرجها من الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كتب من دمها، لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم. وقال الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفسك لقد جئت شيئا نكرا. وقال عنه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزته موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين. قال: اني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له انه هو الغفور الرحيم. وفي صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأرتبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تبيهم هنا وأرض أهلهم ومشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضطرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون فرأى. فقال الله عز وجل: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقول سالم بن عبد الله: ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم بالكبيرة، يشير بذلك أن ما جاء عن أبيه في صحيح البخاري أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض فقال: انظروا إلى هذا، اسألني عن دم البعوض وقد قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتين من الدنيا، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. يقول: هما ريحانتان من الدنيا، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والكل بالكل والسن والموت قصاص.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا من الأدلة الدالة على تعظيم أمر القتل وخطر سفك الدماء في الشرائع السابقة، ومن ذلك ما ذكر الله عز وجل عن أحد ابني آدم أنه قال: فقال سبحانه: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فوصف الله عز وجل ذلك القاتل بأنه خاسر، مما يدل على تحريم القتل في شريعة آدم عليه الصلاة، الشريعة التي أنزلت على آدم عليه الصلاة والسلام. وقول المصنف رحمه الله تعالى عن أحد ابني آدم من حسن تصرفه، فإن اسم هذا الابن لم يثبت بدليل صحيح، وتسميتهما بقابيل وهابيل لم يأتي فيها شيء ثابت، فيعبر عنهما بابني آدم كما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله وحفظه الله ومخرج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، ولم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من الآية ما يدل على تحريم قتل النفس في الشرائع التي أنزلت على أنبياء بني إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام ومن بعده، أن الله عز وجل حذر بني إسرائيل من هذا الفعل وكتب عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وذكر قصة سالم بن عبد الله مع أهل العراق إذ قال لهم: ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، فإنهم كانوا يسألون عن مسائل صغار كدم البعوض كما وقع في قصة ابن عمر معهم، ويفعلون موبقات كبار، فهم الذين قتلوا الحسن والحسين رضي الله عنهما وقتلوا غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما على يد الخوارج وإما على يد غيرهم. نعم.
ما جاء بفضل المسلم نفسه عن قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يتعلم عن ذلك عقبى له وكان ذلك على الله يسيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا بشرك الدنيا عذب بباليه يوم القيامه، رواه البخاري ومسلم. عن ذات بن الضحاك رضي الله عنه، وروى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تمسى ثم فقتل نفسه فسمه بيده يتمسى في نار جهنم مخلدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجع بها في قبر قبره في نار جهنم مخلدا فيها ابدا. ومن صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا والذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعمها يطعمها في النار. وهذا حديث محمد احمد وغيره وفيه زياده والذي يتفحم فيها يتفحم في النار. وهو سبحانه وتعالى البخاري ومسلم عن الحسن قال حدثنا جند رضي الله عنه في هذا المسجد ما اسلم وما نخاف ان نسلم وما نخاف ان يكذب جنده على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان لرجل جراح فقبل نفسه فقال الله بدرني عهدي بنفسي فقمت عليه الجنه. وروى المحبان في موارد القران عن جابر بن سمره رضي الله عنه ان رجلا كان به جراحه فاتى قرنا له فاخذ مشقصا فذبح به نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ذلك التقييد صحيح لغيره. واما من قبل نفسه خطا فهو معذور غير مأثور بقول الله عز وجل وليس علينا جناح بما اخطاتم ولكن ما فعلتمت قلوبكم. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما جاء في قتل المسلم نفسه عمدا أو خطأ، فبين حفظه الله أن من قتل نفسه خطأ فهو معذور غير مأذور، فإن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن هذه الأمة بالخطأ والنسيان والإكراه. وأما من قتل نفسه متعمدا فإنه يعاقب بأنواع من العقوبات، منها في الدنيا ترك ولي الأمر أو نائبه ومن له منزلة في المسلمين من العلماء والصالحين الصلاة عليه، فمن قتل نفسه فإن من أشير إليه بالإمامة في الدنيا أو الدين أو الصلاح بالعلم فإن الأفضل له معاقبة لهذا وردعا لغيره أن يترك الصلاة عليه تعزيرا له. ومنها أن الله عز وجل يعذبه يوم القيامة بما قتل به نفسه، فإن قتل نفسه بحديدة عذب بها يوم القيامة، وإن قتل نفسه بغير ذلك عذب به يوم القيامة. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يدخله النار، ومنها أن الله عز وجل لا يدخله الجنة ابتداء وإنما يعذب في النار ويمكث فيها أمدا بعيدا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خالدا مخلدا فيها أبدا، ثم بعد ذلك يخرج منها لما تقرر أن من مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة وإن دخل قبلها النار. ومثل هذا إنما يفصل في مجالس العلم، وأما في مجالس الوعظ العام التي يرشد فيها الناس فلا يفصل لهم، بل تقرأ عليهم الآيات والأحاديث، لأن في ذلك أبلغ الزجر لهم عن غيهم وتحذيرهم مما قد تهم به نفوسهم، ولا سيما في هذه الأزمان التي صار كثير من المسلمين يقتل فيها نفسه إما فرارا من ضيق في حياته أو طلبا لأمر يريده ويصيبه. نعم.
ما جاء بقتل المسلم غير حق عمدا وخطأ، قتل المسلم يكون بحق وبغير حق، يكون بحق قصاصا وحدا، وقتل غير حق يكون عمدا وخطأ، وقتل الله عز وجل بقتل عمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يسرقون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مضاعفا معه يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى في سورة الأعراف والإسراء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الإسلام حقا. وقال في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادهم بدون إلحاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال في سورة البقرة: ولا تقتلوا أولادكم خشية إلحاق نحن نرزقهم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد قتلوا وما كانوا مهتدين. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى به الناس يوم القيامة الإيمان. رواه البخاري ومسلم. وقد أكد صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة وداع حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بتشبيههما بحرمة الزمان والمكان. فعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذو الحكم؟
حجة من حجة. والجواب والأفصح كلاهما صحيح، والأفصح الكسر الحجة. والشهر السابق له ذو القعدة يفتح ويكسر، والأفصح الفتح.
قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست في البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليهم حرام كحرمة يومهم هذا ليلتهم هذا لبابهم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغ. سكت الدم الحرام بغير اذنه. وقال البخاري مسلم. وقال عباد بن الصامت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقالت بايعته به عسى ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسموا ولا تسرقوا ولا تقولوا نفسنا بحرم الله بحق ابن ربكم فاجروه عن الله ومن اصاب شيئا من ذلك فعوه في باديه فهو كفاره له ومن اصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرب الناس الى الله ثلاثه: ملحد في الحرم، ومبتغي في الاسلام سنه الجاهليه، ومضطرب دما به بغير حق يهدي قدما. رواه البخاري. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص قبل الكفر بالكفر والعبد بالعبد والانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بحسنات ذلك تخفيف ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم بقصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان غلاما قتل غيلا فقال عمر: لو اشترك بها صنعاء أهل صنعاء لا قتلتهم. وقال النبي وابن حكيم عن أبيه إن أربعة قتلوا صبيا. وقال عمر مثله. وفي صحيح البخاري عن جند بن عبد الله قال إن أول ما يفتى من الإنسان رجله، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يهال بينه وبين الجنة من دم هرقه فليفعل. قال الحافظ الفتح. ووقع مقطوعا عند الطبراني أيضا من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جند. ولكم تعلمون أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحول لا يحولن بين أحد وبين الجنة ونراها من كف دمه المسلم أحراقه بغير إذنه. وهذا لو لم يرد مصرحا برحمه لكان بحكم مقطوع لأنه لا يقال في الطريق، وهو وعيد شديد لقتل المسلمين بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم من خرج على أمتي يضرب بطنها وآخرها ولا يتحاشم مؤمنا ولا يأتيه بعهد عهده فليس مني ولكم رواه مسلم. وهذه أحاديث لم ترد في الصحيحين مما أوله من ذلك الطبيب القدير وأثبته الألباني باسم الطبيب القدير عن البراء بن قنطعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل المؤمنين بغير حق، ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في دم المؤمنين لأدخلهم الله النار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. وعن هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. وعن ابي سعيد بن ابي هريره رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم المؤمن لاذبهم الله في النار. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان اهل السماوات والارض اجتمعوا على قتل المسلمين لكفهم الله جميعا على وجوههم في النار. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا او الرجل يقتل مؤمنا مدعا لله. وعن ابي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله يقول كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت مشركا او رجلا يموت عنه الا. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصبح ابليس بث جنوده فيقول من اخبر اليوم مسلما كلس مرتاج. قال فيجيب ماذا فيقول لم ازل به حتى طلق الله عنه فيقول أوشك أن يتزوج. ويجيب ماذا يقول لم أزل به حتى عقر عليه فيقول يوشك أن يضرهما. ويجيب ماذا يقول لم أزل به حتى أشرك فيقول أنت. ويجيب ماذا يقول لم أزل به حتى قتل فيقول أنت. ويلبسه التاج. وعن عباد بن صامت رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا فارتبط بقتله لم يقبل الا من صوت ولا عدلا. من قتل مؤمنا فارتبط بقتله لم يقبل الا من صوت ولا عدلا. رواه مسلم. ثم روى عن خالد بن دهقان سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله فارتبط فقال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أحدهم أنه على هدى لا يستطيع لا يعني فيعلم ذلك. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وقتلت اليوم بثلاثة لكل سفار عديد، ومن جعل ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق ينطوي عليهم فيضربهم في غمرات جهنم. وأما قتل المؤمن خطأ فقد أرجب الله منه دية وكفارة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ومدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما.
بسط المصنف رحمه الله تعالى القول في ذكر الأدلة الدالة على حرمة قتل المسلم بغير حق، فذكر من آي القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ومجموع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه تقرير أربعة أصول عظيمة: أولها تعظيم حرمة دم المؤمن عند الله عز وجل، وأن له من الجلالة والمقام العظيم شأوى رفيعة. وثانيها بيان حرمة سفك دم المرء المسلم بغير حق. وثالثها أن ذلك الفعل من جملة الكبائر، وقد تعددت وجوه دلالة الأدلة عليه، تارة بالتصريح بأنه من الموبقات كما في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها قتل النفس بغير حق، وتارة ببيان أن ممن يبغضه الله عز وجل مطلب دم امرئ مسلم ليقتله بغير حق كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. ورابعها أن من قتل مؤمنا فإن له جزاء وخيما، كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. فذكر الله عز وجل أن قاتل المؤمن على وجه العمد بغير حق له هذه العقوبات الخمس: أولها أن جهنم جزاء له، وثانيها أنه يخلد فيها، والمراد بالتخليد في حق أهل التوحيد طول المكث والبقاء، وثالثها غضب الله عز وجل عليه، ورابعها لعنة الله عز وجل له، وخامسها أن الله عز وجل أعد له عذابا عظيما فوق هذا العذاب، ولم يأتي في شيء من الذنوب من العقاب الوخيم كما جاء في حق من قتل مؤمنا بغير حق، كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن سعدي رحمه الله تعالى، والمراد بذلك بعد الشرك، فليس بعد الشرك ذنب أعظم من قتل المؤمن عمدا بغير حق. وأما قتل المؤمن خطأ فإن الله عز وجل قد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وفيه الدية والكفارة. نعم.
ما جاء في قتل المعاهد عمدا وخطأ، قتل المؤمن والمعاهد والمسلم حرام، وخرج بعيد في كتاب الفتوى البخاري
لم يرى. ما هي الضبوط الواردة في هذه الكلمة؟ سمع أنت قريب منا. أحسنت. لم يرح. الثانية التي ذكرناها لم يرح. ثالثها لم يرح رائحة الجنة كما سبق ذكره. نعم.
باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. وأورد الكتابيان في باب إثم من قتل دينيا بغير جرم ولفظه من قتل نفسا معاهدا.
لا الأخ النائم يا أخي أيقظ. نعم أكمل.
من قتل نفسا معاهدا من أرض أهل الجنة وإن ريحها لرزق من مسيرة 40 عاما. قال حافظ بدر كذا ترجم الدنيا. وأورد الخبر في معاهدة وترجمة الجزية اليوم من قتل معاهدة كما هو الله الخبر والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان العهد بعهد جبل أو ظلة من سلطان أو أمان المسلم. وروى النسائي اليوم من قتل قتيلا من أهل الجنة لم يجد ريحا جنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وروى صحيح في سنة تسعين أول من أصحاب النبي من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد به حلفا منا وإن لها لهم مسيرة 70 عاما. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معاهدة في غيركم فيه حرم الله عليه الجنة. فوافق كتاب زاد المسائل بإسناد صحيح وزاد المسائل أن يشم ريحها ومعنى بغيركم أي بغير وقته الذي يجد قتله فيه حين لا عهد له. قال ابن قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرى صاحبة الجنة وإن ريح الجنة يكون مسيرة 100 عام. قال الثاني صحيح. قال الثاني رحمه الله تعالى صحيح بغيره. وأما قتل المعاهد خطأ فقد أوجب الله في الدية والكفارة. قال الله عز وجل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما
حكيما. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في قتل المسلم نفسه وما جاء في قتله غيره من المسلمين ختم ببيان ما جاء في قتل المعاهد عمدا وخطأ، فبين حرمة قتل من له عهد من الكفار سواء كان بعقد جزية وهو الذمي أو بهدنة من السلطان وهو المعاهد أو بأمان من أحد من المسلمين وهو المستأمن. فمن كان له عقد على واحد من هذه الأوجه الثلاثة مع المسلمين فإنه لا يجوز قتله، بل جاء في ذلك هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرمانه رائحة الجنة، وفي ذلك إشارة إلى عظيم ذنبه إذ قتل صاحب العهد. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من هؤلاء كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. أما من قتل معاهدا خطأ ففيه الدية والكفارة. وقد تقدم أن الله عز وجل من على هذه الأمة المرحومة برفع المؤاخذة عليهم في خطأهم ونسيانهم وإكراههم. نعم.
واتقوا الله من الشباب في أنفسهم لا تكونوا فريقا في الشيطان يجمع لكم بين المسلمين وعلى الآخرة. واتقوا الله من المسلمين الشيوخ والوشرار. واتقوا الله من المسلمات المحرمات المؤمنات الأمهات والبنات والأخوات والأعمات والخالات. واتقوا الله الشيوخ الخفة والأصحاب المتضعة. واتقوا الله الذين المحرومة والأموال المحترمة. قال تعالى فاتقوا النار النار التي يقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: يوم يفرح المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن مغني. أبيكم صفاتكم واتبهوا من غفلتكم ولا تكونوا مطيعة للشيطان بالإفساد في الأرض. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لدينهم وأن يحفظهم من ضلالات الفتن ما رفق منها ما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه فأحسن بهذه النصيحة الموجزة الحاثة على لزوم تقوى الله سبحانه وتعالى وخوفه وخشيته وتحكيم شرعه على النفس، فإن كثيرا من الناس تجري بهم الأهواء ويلبسونها لبوس الشريعة ويغفلون عن استجرار الشيطان لهم واستيلائه عليهم. وإنما يدفع هذا عن الإنسان ويوبق كيد الشيطان رجوعه إلى العلماء الراسخين واستفتاؤه لهم فيما أشكل عليه من أمور الدنيا والدين، فإنه بذلك ينجو ويسلم. وقد أحسن هذا العالم الجليل في هذا الكتاب البديع الذي ينبغي أن يعتني الإنسان بنشره بيانا للحق ودرءا للشر، ولا يدفع الشر إلا بالعلم، وإن من العلم الذي تدفع به هذه الشرور مثل هذه المصنفات النافعة التي فيها بيان الحق بدليله من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نرى بحمد الله فيها شيئا من مقالات أحد من الخلق إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دال على أن أهل العلم إنما يعولون على القرآن والسنة فيما يحكمون به من المسائل في المسائل والأحكام العظام، ولا يرجعون إلى مرادات الناس أو أهوائهم أو ما يبتغيه غيرهم منهم، وإنما يدورون مع القرآن والسنة، فما وافق القرآن والسنة أمروا به وما خالف القرآن والسنة نهوا عنه. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو: بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا، للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى: التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول: جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن العباد العنزي، يكنى بأبي عبد العزيز وبأبي عبد الرزاق. فأما كنيته بأبي عبد العزيز فتكنية له بابن مات قديما، وبه كان يكنيه قدماء أصحابه كالعلامة ابن باز والعلامة عمر خلاك رحمهم الله. وأما تثنيته بأبي عبد الرزاق فلأن أكبر أبنائه الأحياء هو ابنه الشيخ عبد الرزاق، ويلقب اليوم بمحدث المدينة النبوية. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الأحد. الثالث من شهر رمضان سنة 53 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال وفقه الله حيا بين أظهرنا، وله من العمر 72 سنة، متعه الله بالصحة والعافية. وذكر هذا المقصد في حق الأحياء كما تقدم التنبيه عليه ومن باب التزام المنهج العام في الترجمة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا، ويحكم أفيقوا يا شباب، فقد طبع في هذا الاسم تحت أنظار المصنف حفظه الله. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو بيان حرمة دماء المعصومين من المسلمين وأهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين من الكفار، والتحذير من سفكها بدعوى الجهاد بلا بينة صحيحة ولا دلالة فصيحة. المقصد الثالث توضيح منهجه، كتب المصنف وفقه الله بين يدي كتابه تمهيدا اشتمل على 2 أمرين، أحدهما التحذير من الغلو والانحراف بالدين، والثاني بيان المخرج من دعاوى الغلو بالرجوع إلى العلماء الراسخين. ثم عقد تراجم عدة لم يجعلها مرصودة بأبواب ولا فصول، ساق فيها من دلائل الوحيين ما يبين حرمة سفك الدماء المعصومة، وختمها بنصح الشباب خاصة بتقوى الله عز وجل ولزوم خشيته وخوفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وزده عنا خير الجزاء. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الشيطان مد خليه على المسلمين يركض منهما إلى إغوائهم وإضلالهم، أحدهما أنه إذا كان المسلم من أهل التفريط والمعاصي زين له المعاصي والشهوات ليبقى بعيدا عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطاعة والعبادة زين له الإخلاص والخلوة في الدين ليسجد عليه دينه. وقد قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره، وهو من أحاديث حجة الوداع.
ذكر المصنف حفظه الله عز وجل في هذه الجملة معنى استفاض نقله عن السلف رحمهم الله تعالى، فإن للشيطان مدخلين يرج بهما إلى المسلمين في الإغواء والإضلال، فإن كان المسلم مفرطا عاصيا صادا عن أمر الله عز وجل أزه الشيطان أزا وصرفه عن الطاعة، وإن كان المسلم مقبلا على الله عز وجل مطيعا له لم يزل الشيطان ينصب له حبائله وشراكه ليصرفه في الطاعة. فلا يخلو العبد من حالين اثنين: أحدهما أن يصرفه العبد عن الطاعة، وثانيهما أن يصرفه الشيطان عن الطاعة، وثانيهما أن يصرفه الشيطان في الطاعة. فأما الأول وهو أن يصرفه الشيطان عن الطاعة بأن يزين له فعل المحرمات وإتيان المنكرات، فلا يزال الإنسان يتزايد فيها مفرطا جافيا لأمر الشريعة. وأما تصريف الشيطان للإنسان في الأمر فهو أن يستولي عليه فيزين له الإفراط والغلو فيه حتى يستحب له من الأعمال ما لم يأذن به الله عز وجل. فإما أن يخرج الإنسان إلى التفريط والجفاء، وإما أن يخرج إلى الإفراط والغلو. وإنما يحول بين العبد وبين هذين المدخلين استمساكه بأمر الشريعة، فإن الإنسان إذا أقام نفسه على عتبة العبودية التي جاءت في الشرع الحكيم كان ذلك حافظا له وحصنا منيعا واقيا من الوقوع في الجفاء أو الغلو. وأكثر المؤمنين على هذه الحال، تجد منهم من تفضي به حاله إلى الجفاء فتقل طاعاته وتزيد موبقاته، ومنهم من تتزايد به الطاعات حتى توقعه في الافتئات على الشريعة وإدخال شيء ليس منها.
ومن مكائد الشيطان لهؤلاء المفلسين الضالين انه يشد لهم ابتداع المراره في رؤوسهم وسوء الفهم في الدين، ويزهدهم في الرجوع الى اهل العلم لئلا يبصروهم ويرشدوهم من الصواب وليبقوا في غيهم وضلالهم. قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سلط الله تحت وجوههم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كان لي خير يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وهو يدل بمنطوقه على أن من علامات إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في الدين. ويدل بمفهومه على أن من لم يرد الله به خيرا لم يحصل له الفقه في الدين، بل يبتلى بسوء الفهم في الدين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حالة تلاعب الشيطان بأهل الإفراط والغلو، فإنك قد عرفت فيما سلف أن من مداخل الشيطان على أهل الإسلام أن يجرهم إلى الإفراط والغلو، فمن جرهم إلى الإفراط والغلو أن يزين لهم اتباع الهوى وركوب رؤوسهم وسوء الفهم في الدين، ويزهدهم في الرجوع إلى العلماء الراسخين. ومن عجيب ما اتفق للصحابة رضوان الله عليهم أن سعدا رضي الله عنه ذكر في تفسير قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا قال هم الخوارج، وذكر في تفسير آية آل عمران في الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بأنهم هم الخوارج. وذكر ابن كثير أن رجلا قال لسعد، يعني ابن أبي وقاص، أن رجلا من الخوارج قال لسعد: إنك من أئمة الكفر. فقال سعد رضي الله عنه: كذب، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. فتأمل حال هؤلاء الآيات مع تفسير هذا الصحابي رضي الله عنه لهن بأنها في الخوارج، ثم قول أحدهم في حق هذا الصحابي الجليل المزكى من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه من أئمة الكفر، مما يدلك على أن أهل الغلو والإفراط قد زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وأعانهم على ذلك بأنواع من الفهم المغلوطة ظنوها فهما صحيحا وهي فهم مبتأة على الدين. وكثير من الناس يظن أن الإشارة إلى مثل هذا إنما يمليها على الإنسان مراعاة حال السياسة القائمة، وكل هذا من الجهل بالدين. وإلا فإن الواجب على العبد أن يرعى حق الله سبحانه وتعالى، ومن رأى حال هؤلاء مع الصحابة علم أن أهل الزمان لم يصبهم شيء في جناب الصحابة. فإذا كان الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم مثل هذا كما قال هذا الخارجي لسعد: إنك من أئمة الكفر. وقال أحدهم لعلي رضي الله عنه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، يعرض به. فقال علي وهو في صلاة الفجر: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. مما يدل على أن هؤلاء يأتون إلى آيات وأحاديث يتوهمون أنها تدل على شيء، ويزين لهم الشيطان ذلك ويحسن لهم عملهم حتى يجرهم إلى مخالفة العلماء الراسخين. ولهذا لا تجد في صدر الإسلام ولا في قرن من قرون الإسلام أحدا من العلماء الراسخين قال بمقالاتهم، وإنما يكون رؤساؤهم الجهال والشباب الأغيار الذين تحملهم آراؤهم وغيرتهم غير المضبوطة بضابط الشريعة إلى مخالفتها وهم لا يعلمون. وقد قال ابن مسعود فيما رواه الدارمي رحمه الله: كم من مريد للخير لن يصيبه، وإنما يمنعه من ذلك قلة علمه وسوء فهمه وإعجابه برأيه.
ومن سوء الفهم في الدين ما حصل من حوادث بني أمرض على علي رضي الله تعالى عنه وقاتله، فإنهم كانوا النصوص الشرعية كنا قاطعا مخالفا لكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولهذا كان أمرهم ابن عباس رضي الله عنهما بين أنفسهم وقصه مناظره فيه لهم في مستدرك الحاكم، وهي بإسناد صحيح على شرط مسلم، وفيها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: اتيتكم من عند صحابه النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار، فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا فان الله يقول: بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: واتيت قوما انقر قوما قط اشد اجتهادا منهم، مسهمه وجوههم من السهر، كان ايديهم وركبهم تثنى عليهم، فمضى من حضر. فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول. قلت: اخبروا لماذا نظرتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه والمهاجرين والانصار؟ قالوا: فهذا. قلت: ما هم؟ قالوا: اما احدهم فانه حكم الرجال بامر الله. وقال الله تعالى: ان الحكم الا لله وما للرجال وما للكفر. فقلت: هذه واحده. قال: واما الاخرى فانه قاتل ولم يسب ولم يغنم، فلئن كان الذي قاتل الكفار فقد حل سبيلهم وغنيمتهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. قلت: هذه قتال، فما الثالثه؟ قال: انه من انسهم امير المؤمنين فهو امير الكافرين. قلت: اعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. فقلت: انهم ارايتم ان قرات عليكم من كتاب الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد به قوم فقولكم افضلون؟ قالوا: نعم. فقلت: اما قولكم حكم الرجال بامر الله فانا اقرا عليكم ما قد رد حكمه من الرجال في ثمن ربع درهم في ارنب ونحوها نصفين. فقال: يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم تنكرون، الى قوله: يحكم به ذو عدل منكم. فنشدكم الله: أحكم الرجال بأرنب ونحوها النصفين أفضل من حكمهم في دمائهم وصلاح ذاكرينهم، وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصيب ذلك من الرجال. وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل: وإن كنتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إني أريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فجعل الله حكم الرجال سنة أخرجت من ذلك؟ قال: نعم. قال: وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمهم عائشة ثم تستفيدون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم، وهي أمكم، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم. فإن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجكم أمهاتهم. فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم إليها؟ صرتم إلى ضلالة. فنظر بعضهم إلى بعض. قلت: أخرجتم من ذلك؟ قالوا: نعم. وأما قولكم ما حسنه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم. قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمر المؤمن أن تبيع عليه هذا ما اصطلح عليه محمد صفه الله. فقال المشركون: لا والله، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك تعلم أني رسول الله، اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله، والله لرسول الله خير من علي، وما أخرجه من النبوة لمحى نفسه. قال عبد الله بن عباس: فرجع من القول ألفان، وقتل سائرهم على ضلالة. ففي هذه القصة أن ألفين من القوارب يرجع عن باقيهم للإنذار والبيان الذي حصل لابن عباس رضي الله عنهما، وبذلك دليل على أن الطمع إلى أهل العلم السلامة من الشرور والفتن. وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
ذكر المصنف وفقه الله عز وجل في هذه الجملة قصة عجيبة تدل على عظيم أثر سوء الفهم في الدين، وأنه يخرج العبد إلى القول بأقوال باطلة مردودة، كما اتفق لهؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ونقموا عليه هذه المسائل الثلاث التي ذكروها لابن عباس رضي الله عنه، ثم أجابهم ابن عباس عنها واحدة واحدة بالأدلة الشرعية البينة. وإذا عرض الإنسان ما عنده من الشبهة على العالم الراسخ أزالها. فقد ذكر إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل باب ما جاء في منكر القدر قال: وفيه عرض المتعلم الشبهة على العالم ليزيلها. فإذا عرض للإنسان شبهة في دليل من الأدلة فإن المخرج منها ليس بأن يركب رأسه وأن يحلق بفهمه كما يريد، بل يجب عليه أن يعرض فهمه على العلماء الراسخين، فإن الدين والعلم في هذه الأمة يأخذه الخالف عن السالف، ولا يستقل الناشئ المبتدئ بمعرفة الدين دون أخذه عن العلماء الراسخين، ومن فعل هذا واستقل عنهم جره استقلاله إلى الشر في الدنيا والآخرة، كما وقع لهؤلاء الذين ركبوا رؤوسهم فلم يرجعوا مع من رجع من القوم الذين ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه وبين لهم بطلان دعواهم التي أخذوها على علي رضي الله عنه، إلا أنهم قوم أهل دجل وجدل، فهم لما أقبل عليهم ابن عباس قالوا بادئ ذي بدء لا تخاصم قريشا، يريدون ابن عباس لأن الله قال فيهم بل هم قوم خصمون، ثم رضي منهم من رضي بمناظرة ابن عباس فبين لهم ابن عباس ضعف أقوالهم وعدم صحتها. وأنا أضرب لك مثلا بالحال الواقعة اليوم، وهو الحديث المخرج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فإن هذا الحديث قد أخطأ فئام كثير من فهمه في فهم من وجوه، أولها أنه لو سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بألا يبقى أحد فإن هذا ليس بيد كل أحد، وإنما هو بيد من يملك الأمر والنهي وهو صاحب السلطان، وإذا كان صاحب السلطان فاسقا عاصيا في هذا لم يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فإن فسقه بهذا الأمر لا يوجب الخروج عليه وسفك الدماء المعصومة من المسلمين وغيره. وثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، وجزيرة العرب لم يتفق العلماء رحمهم الله تعالى على حدودها، بل وقعت بينهم منازعة فيها. وشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية وهو من كبار أئمة التحقيق التي يعتد أكثر الناس بأقوالهم يختار أن جزيرة العرب هي الحجاز فقط، والمعمول به اليوم في هذه البلاد عدم إدخال اليهود والنصارى إلى الحجاز، فأقل ذلك أن يوافق الحال قولا معتدا به عند الفقهاء، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وثالثها أن الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بالإخراج ليس نفي اليهود والنصارى من جزيرة العرب لأن لا يبقوا فيها، وإنما المراد أن لا يكونوا فيها أهل قوة وشوكة وبأس وملك وسلطان، وهذا معنى الرواية الأخرى: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يعني قيادتان دينيتان قويتان إحداهما للمسلمين والأخرى لغيرهم. ودل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى أهل خيبر من اليهود ثم أبقاهم أبو بكر رضي الله عنه، وإنما بقوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر لأن المسلمين كانوا يحتاجون إليهم في جداد النخيل، ولما استغنى المسلمون عنهم في عهد عمر رضي الله عنه أخرجهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء، على أن عمر رضي الله عنه والصحابة أيضا أبقوا كثيرا من الكفار في المدينة، ومنهم أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه، فإنه كان مجوسيا وثنيا، ولكنه كان حدادا جيدا يحتاج إليه المسلمون في صناعة السلاح، فإذا احتاج المسلمون إلى أحد من هؤلاء الكفار في إقامة حياتهم فإن ذلك سائغ في جزيرة العرب، كما دلت على ذلك الأحاديث وتصرف الصحابة رضوان الله عليهم. وقد صرح بهذا الفهم من المتأخرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو الفهم الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. وبهذا تعلم خطأ كثيرين في فهمهم الذي صاروا عليه، وظنوا أن الأحاديث دالة على عدم جواز وجود أي كافر على هذه الأرض، فإن هذا القول قول ضعيف لا تساعد عليه الأدلة، لا تساعد عليه الدولة، فإن الإنسان إنما يتعبد لربه سبحانه وتعالى بالأدلة من الكتاب والسنة ويدور معها حيث دارت، لا يبتغي بذلك إلى السلاطين ولا يهاب غضبتهم، فإن الغضبة لرب العالمين أعظم وأعلى. وإذا قام الإنسان نفسه على هذه العبودية كان بذلك مخرجا له في الدنيا والآخرة، ومن زاغ عنها أزاغ الله عز وجل قلبه في الدنيا وجزاه الجزاء الوخيم في الآخرة.
ومما يدل على أن الرجوع إلى أهل العلم خير للمسلمين ومن أخبر الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد شرفت أن رأي من رأي صوابه فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نفرق فنخرج عن الناس. قال: فما عن النبي إذا جاء بعبد الله يحدث قول جالس إلى سادية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو قد ذكر الجنة به. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثه؟ والله يقول: إنك من جدت النار فقد أخزيت. وكلما أرادوا أن يخرجوا منها عيدوا فيها.
لا، وهذه ما تنفع، يكون سن ويقول. بينا أن الآيات المتتابعة التي لا تكون من سورة واحدة يفصل بينها الإنسان بفعل القول، فإذا قال: قال الله تعالى، ذكر آية ثم ثلاثة آية أخرى يقول قال الله تعالى، أو إذا كان الفعل الأول يقول الله تعالى يقول في بعدها يقول تعالى، كما في الواسطية مثلا، فإن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أدلة كثيرة من القرآن المتتابعة من سور متفرقة، فقراءتها في نسق واحد يوهم أنها جميعا من سورة واحدة، والصحيح أن يقرأها الإنسان بالفصل بينها، فيكون هذا الفصل مقدرا مكتوبا، كما يقع هذا في كتب الحديث، فإنهم يقدرون أشياء غير مكتوبة كقولهم قال حدثنا، فإنهم لا يكتبون قال ويرمزون لحدثنا.
وقال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها فما هذا الذي تخرجون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بما قال محمد بن عليه السلام، يعني الذي يبعثه فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم محمود الذي يخرج، الذي يخرج الله به من يخرجه. قال: ثم نعت وقع الصراط وغضب الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أكبر ذلك. قال: غير أنه قد جعل أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا في النار. قال: يعني يقولون كأنهم عباد السماسين. قال: فيقول: ونوى من أهل الجنة يبتسمون بي فيخرجون كأنهم القراطيس. كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم أبون الشيخات وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعنا: ألا والله ما أخرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو معين. وأبو معين هو الفضل في الاثنين، هو أحد رجال الإسلام، وقد أورد من كثير في تفسيره عند قوله تعالى في سورة المائدة: يريدون أن يخرجوا من النار وما خالدين منها. حديث جابر هذا عند ابن ابي حاتم وفقه ابن مردوين وغيرهما، وهو يدل على ان هذه العصابه ابتليت باعجاب جواز الطوائف في تكبير المكبر كبيرا وتخريجه في النار، وانه بلقائه جابر رضي الله عنه وبيانه له صاروا الى ما ارسلهم اليه وأنهم عدلوا عن الخروج الذي هموا به بعد النهي، وهذه من أعظم فوائد.
هذه القصة العجيبة التي خرجها مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه
فيها الخبر البين عن أثر الإعراض عن العلماء والاعتداد بالرأي، فإن هذه العصابة من الخوارج قرأت آيات من القرآن الكريم فظنت أنها على معنى توهمته، كما فعل هؤلاء في قول الله عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيته، في الآية التي ظاهرها أن من دخل النار لا يخرج منها. ولما لقوا جابرا رضي الله عنه حدث بحديث الجهنميين وهم القوم الذين يدخلون النار فيعذبون فيها ثم يخرجون منها ويصيرون إلى الجنة، فلما حدثهم بهذا عجبوا من هذا الحديث الذي فيه أن بعض من دخل النار يخرج منها، وهذه العصابة يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها أبدا. فمن قنع بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن قوله، ومن لم يقنع بذلك بقي على قوله الباطل، وقد بقي منهم رجل واحد كما ذكر يزيد الفقير رحمه الله تعالى. وتأمل ما في هذه القصة من كونهم خرجوا إلى الحج ثم يريدون أن يخرجوا على الناس، فهم يريدون أن يحجوا ثم يقتلوا المسلمين، وإنما حسن لهم هذا الشيطان الرجيم فأخرجهم من عبادة صحيحة يتطهرون فيها من ذنوبهم إلى الوقوع في أمر عظيم وهو دماء المسلمين. ثم كتب الله عز وجل لهم الرحمة بأن مروا في سفرهم على المدينة ولقوا جابر رضي الله عنه فحدثهم بهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عظيم أثر التحديث بالعلم وبيانه ونشره، وأنه يدفع عن كثير من الشبهات. ولهذا ما نراه اليوم من الدعوة إلى محاربة هذا الفكر بالفكر هي دعوة خاطئة، وإن اغتر بها كثيرين، وإنما يحارب هذا الفكر بالعلم. وأما الفكر فإنه فكر مثل الذي سبق ويدخله الخطأ والزلل، كما نراه في كثير من المتكلمين في هذه المسألة التي تكلموا فيها إما على وفق أهواء سلاطينهم أو على وفق أهواء لهم خاصة، وهم مخالفون فيما ذكروا للقرآن والسنة. وأما من تمسك بالقرآن والسنة فإنه يعرف القول الفصل في هذا الحال من غير ريبة ولا مرية، ويعرف أن ما يدفعه هو العلم البين الواضح الجلي من القرآن والسنة، فإن القرآن والسنة كالعافية للناس، فكما أن الإنسان يستصح بقوة بدنه فصلاح الدنيا بنشر العلم فيها. فإذا أريد إبطال هذه الأقوال ودفعها من خيالات الناس فيكون ذلك بالتلقي عن العلماء الراسخين لا بالتلقي عن المثقفين والصحفيين وأضرابهم. ومن نظر في الواقع نظرة فاحصة عرف معنى القول الذي ذكرت. ثم ذكر المصنف حفظه الله أن الرأي الذي شغف به قلب هؤلاء هو تكفير مرتكب الكبيرة، وهذا الرأي غلب على الخوارج بعد خروجهم الأول وليس هو أصل نعتهم، فمن زعم أن المرأة لا يحكم عليه بأنه خارجي حتى يكفر فاعل الكبيرة فقد أخطأ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الخوارج من 10 أوجه كما قال الإمام أحمد، وليس في حديث واحد منها أن من حلية الخوارج أنهم يكفرون فاعل الكبيرة، وإنما صار هذا وصفا تابعا لهم، بل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعود إذا وجدت فيهم فهم خوارج وإن لم يكفروا فاعل الكبيرة، كخبره صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من رمية. فمن أراد معرفة صفات الخوارج فلينظر في الأحاديث الواردة بهم، وليس في حديث قط أنهم يكفرون بفعل الكبيرة، وإنما صار هذا وصفا طارئا على هذه الطائفة بعد عهدها الأول، فإذا وجدت فيهم تلك الصفات ولو لم يكفروا بفعل كبيرة فإنهم خوارج. إلا أن الحكم على طائفة من الناس بأنهم خوارج ضلال أو مبتدعة أو غيرهم ليس لأحد المثقفين والخطباء والشعراء، وإنما يحكم عليهم العلماء الراسخون، فيعرض على العلماء الراسخين هذا الحال وتؤخذ منهم الفتوى، ولا يلتفت إلى غيرهم ممن ينتسب إلى العلم وهو ليس من أهله، فضلا عن من دونهم ممن ليس من أهل العلم أصلا.
إن أخوف ما أخاف عليهم رجل قرأ إن أخوف ما أخاف عليهم رجل قرأ القرآن حتى إذا قلت لفقه عليهم وكان لأهل الإسلام انسلخ منه ونبذ وراء ظهره وسعى على جانب السيف وراء الشرك قلت يا نبي الله أيهما أغنى بالشرك الرامي أو المغني؟ قال الرامي رواه البخاري في التاريخ وروي على أبو الحسن والكسار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عظيما دالا على خطورة الغلو في الدين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، يعني أثر القرآن وزينته عليه، وكان ردءا للإسلام يعني قائما بنصرته، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره ورمى جاره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، فإن هذه الحال مما يدل على عظيم خطورة الغلو، وأن الإنسان يكون في مبتدأ أمره سائرا في طريق الطاعة ثم يزيغ عنها بالإفضاء إلى ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقع في المحذور وينسرق مما كان فيه من الخير وينبذ ما تعلمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، ويفضي به ذلك إلى الغلو في الدين وقتل المسلمين ورميهم بالشرك المستبين. ويقابل هذه الطائفة أيضا طائفة تقرأ القرآن حتى إذا رؤيت البهجة عليها أسرب قلبها شيئا من شبهات العصريين فرمت القرآن وراءها ظهريا ومضت تتكلم في القرآن بلا علم ولا بينة وتصنف الأحكام كما شاءت جافية مباعدة للدين. وقد ظهرت هاتين الطائفتين الفاسدتين في هذه الأوقات، فظهرت طائفة كانت قرأت القرآن وكانت رداء للإسلام ثم نبذت القرآن وراءها ظهريا وكفرت المسلمين وسفكت دماءهم، وقابلتها طائفة أخرى قرأت القرآن وتعلمت العلم ثم مضت تتكلم في الدين بلا روية ولا حجة بل بجهالة عمياء حتى قربت من الانسلاخ في الدين، ودعواهم واحدة وهي نصرة الإسلام وبيان صلاحيته لكل زمان، وهي شنشنة تعرف من أخزم. وهذه الفتن التي تتكرر مع طول الأزمان مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، المخرج منها هو البقاء على ما كان عليه الأمر العتيق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والعلماء الراسخين الذين يعرف نعتهم كما مضى غير مرة أنهم عرفوا بالأخذ عمن قبلهم من العلماء، وظهر أثرهم في تعليم الدين وتعلمه، وشهد لهم شيوخهم أو أقرانهم بالعلم، أو ظهرت بركتهم في العلم بالتأليف وتعليم المتعلمين. وما عدا هذه العلامات كالمناصب والألقاب والهيئات فإنها لا تغني عن الإنسان شيئا إذا لم يكن متصفا بالوصف السابق.
قلت لعائشة تتقي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم أذنك في السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر، فمن حج البيت أو احتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت، فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما مثلتا في حياة الأنصار. كانت مؤمنون لمناة، وكانت مناة حجر حذيفة، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو احترم فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعروة بن الزبير وهو أحد الفقراء السبعة في مدينة عصر التابعين، قد مهد لعذره في خطئه، فمن شره في ذلك الوقت في كونه في ذلك الوقت الذي سأل فيه حديث السن، فهو واضح في أننا لا تجسم لطفنة سوء الفن، وأن نقر على أهل العلم الخلق والسلامة.
نبه المصنف رحمه الله تعالى على أمر يجر إلى سوء الفهم، وهو حداثة السن والاعتداد بالنفس فيه، فإن حديث السن يسرع إليه سوء الفهم لقصور علمه وعدم رسوخ قدمه، كما وقع لعروة بن الزبير رحمه الله تعالى، وقد كان من خيار التابعين وفقهاء أهل المدينة، فإنه ظن أن آية البقرة تدل على إباحة ترك الطواف بين الصفا والمروة، فبينت عائشة رضي الله عنه أن معنى هذه الآية رفع الحرج والتأثيم عن الأنصار الذين لم يكن هذا من عادتهم وكانوا يتحرجون من ذلك، فأنزلت هذه الآية مؤذنة برفع الحرج عنهم، ومبينة أن الصفا والمروة هي من شعائر الله التي تعبد الله عز وجل بها الناس في الحج. ولأجل هذا الأصل كثرت وصية السلف رحمهم الله تعالى بالعناية بالأخذ عن الأكابر، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: البركة مع أكابركم، وروي مرفوعا ولا يثبت. وقال بعض السلف: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. وقد بين أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى وجه ذلك في تأويل مختلف الحديث، ذلك أن الشاب يكون قريبا من الشيطان مستوليا عليه العجب والفخر ومحبة الظهور، وأما الشيخ الكبير فيكون قد حطم شهوته وبعد عن الشيطان بكثرة عبادته وطول تجربته ووفور علمه، فيكون حينئذ قوله أقرب إلى الصواب. وإذا ادلهمت الفتن وازدادت المحن واشتبهت الأمور على الإنسان، فلينظر إلى ما يقوله أكابر العلماء الراسخين من كبار السن الذين عرفوا بالعلم أخذا له وتعليما وتلقينا، فإن في ذلك السلامة. وقد قيل: من قلد عالما لقي الله سالما. والمراد بالعالم العالم الذي وصف العلم صحيح فيه، وأما من يسمى عالما وهو في الحق غير عالم فهذا لا يعول عليه، ولو سلم بأنه عالم فحيث اشتبه عليك الأمر فخذ بقول الأكثر ودع قول الأقل، فإن السلامة لا يعدلها شيء.
لأي عقل ودين يكون التكبير والتكبير بهذا؟ بعد هذا التهديد بأن الشيطان يدخل إلى أهل العبادة بإفساد دينهم من باب الإفراط وغلو الدين، كما حصل من القوارب والعصابة التي شغلت برأيهم، وأن طريق السلامة من الفتن الخضوع إلى أهل العلم، كما حصل رجوع ألفين من القوارب بعد مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما، وعدو الحصار عما هم فيه من باطل يرجو العزم الى ذات بن عبد الله رضي الله عنهما. بعد هذا التهديد يقول: ما اشبه الليله ببابها، فان ما حصل من التدجيل والتدمير في مدينه الرياض وما رفع عليه من اسلحه ومتفجرات في مكه والمدينه في اوائل هذا العام 24 و 400 ألف، هو نتيجة لإغواء الشيطان ورسله بالإفراط والغلو من الحصان من ذلك، وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الجيران والفساد في الأرض، وأقبح منه أن يزن الشيطان من قامه 100 من البلاد. وبأي عقل ودين يكون بهذا القتل قتل الناس وتقتيل المسلمين والمعاملين وتوضيع الآمنين وتضليل النساء والزيتين وتنكيم الأصلاح وتثمير المباني على من فيها وقد رأيت نوال ما أمنا من نصوص الكتاب والسنة من الشرائع السابقة بتعليم أمر القتل وقضره وإيراد نصوص الكتاب والسنة في قتل الحسن نفسه وقتل غيره من المسلمين والمعتمين عمدا وخطأ ولكن لقاتل حجة وبيان محجة وليهلك من هلك عن بينة ونحن نحيا عن بينة وأسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل إلى الصواب ويخرجهم من الظلمات إلى النور وأن يقي المسلمين شر الأشرار من المسلمين والمؤمنين. ما دام تعظيم أن يقدر الله من الشرائع السابقة قال الله عز وجل عن أحد ابنيه آدم فضر ما عمله نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قبل أسلم من بغير نفس أخرجه من الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول سجن من دمها لأنه أول من سن القتل. رواه البخاري ومسلم. وقال الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خذل أقتلت نفسا زكية بغير نفسك لقد جئت شيئا نكرا. وقال عنه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزته موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. وفي صحيح مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر قال يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة ما أسألكم عن الصغيرة وأرتبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجدها هنا وأرض أهلها ومشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون فرأى فقال الله عز وجل وقتلت نفسا فنجيناك من الظلم وفتناك فتونا. وقول سالم بن عبد الله ما أسألكم عن الصغيرة وأرقبكم الكبيرة يشير بذلك أن ما جاء عن أبيه في صحيح البخاري أنه سأله رجل من أهل العراق عن بني بعوث فقال انظروا إلى هذا اسألني عن بني بعوث وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتين من الدنيا يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما
هما ريحانتان
من الدنيا يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وقال تعالى وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والكل بالكل والسن والموت قصاص.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا من الأدلة الدالة على تعظيم أمر القتل وخطر سفك الدماء في الشرائع السابقة ومن ذلك ما ذكر الله عز وجل عن أحد ابني آدم أنه قال فقال سبحانه فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فوصف الله عز وجل ذلك القاتل بأنه خاسر مما يدل على تحريم القتل في شريعة آدم عليه الصلاة الشريعة التي أنزلت على آدم عليه الصلاة والسلام. وقول المصنف رحمه الله تعالى عن أحد ابني آدم من حسن تصرفه، فإن اسم هذا الابن لم يثبت بدليل صحيح، وتسميتهما بقابيل وهابيل لم يأتي فيها شيء ثابت، فيعبر عنهما بابني آدم كما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله حفظه الله ومخرج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، ولم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من الآية ما يدل على تحريم قتل النفس في الشرائع التي أنزلت على أنبياء بني إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام ومن بعده، أن الله عز وجل حذر بني إسرائيل من هذا الفعل وكتب عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وذكر قصة سالم بن عبد الله مع أهل العراق إذ قال لهم: ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، فإنهم كانوا يسألون عن مسائل صغار كدم البعوض كما وقع في قصة ابن عمر معهم، ويفعلون موبقات كبار، فهم الذين قتلوا الحسن والحسين رضي الله عنهما وقتلوا غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما على يد الخوارج وإما على يد غيرهم. نعم.
ما جاء بحق المسلمين سلوا عن قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يتعامل سوف تصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا بشرك الدنيا عذب بباليه يوم القيامه، رواه البخاري ومسلم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وروى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تمسى ثم فقتل نفسه فسمه بيده يتمسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجع بها في قبر قبره في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعمها يطعمها في النار. وهذا الحديث في مسند احمد وغيره وفيه زياده: والذي يتفحم فيها يتفحم في النار. وهو سبحانه تصريح الالباني. ومن صحيح البخاري ومسلم عن الحسن قال: حدثنا جند رضي الله عنه في هذا المسجد ما أسمينا وما نخاف أن نسأل وما نخاف أن يكذب جنده على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان لرجل جراح فقبل نفسه، فقال الله: بدرني عهدي بنفسي فقمت عليه الجنة. وروى المحبان في صحيحه موالد القرآن عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا كان به جراحة فأتى قرنا له فأخذ مشقصا فذبح فيه نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ذلك تقريب صحيح لغيره. وأما من قتل نفسه خطأ فهو معذور غير مأثور بقول الله عز وجل: وليس علينا جناح بما أخطأتم ولكن ما فعلتم بدت قلوبكم. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما جاء في قتل المسلم نفسه عمدا أو خطأ، فبين حفظه الله أن من قتل نفسه خطأ فهو معذور غير مأذور، فإن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن هذه الأمة بالخطأ والنسيان والإكراه. وأما من قتل نفسه متعمدا فإنه يعاقب بأنواع من العقوبات، منها في الدنيا ترك ولي الأمر أو نائبه ومن له منزلة في المسلمين من العلماء والصالحين الصلاة عليه، فمن قتل نفسه فإن من أشير إليه بالإمامة في الدنيا أو الدين أو الصلاح بالعلم فإن الأفضل له معاقبة لهذا وردعا لغيره أن يترك الصلاة عليه تعزيرا له. ومنها أن الله عز وجل يعذبه يوم القيامة بما قتل به نفسه، فإن قتل نفسه بحديدة عذب بها يوم القيامة، وإن قتل نفسه بغير ذلك عذب به يوم القيامة. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يدخله النار، ومنها أن الله عز وجل لا يدخله الجنة ابتداء، وإنما يعذب في النار ويمكث فيها أمدا بعيدا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خالدا مخلدا فيها أبدا، ثم بعد ذلك يخرج منها، لما تقرر أن من مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة، وإن دخل قبلها النار. ومثل هذا إنما يفصل في مجالس العلم، وأما في مجالس الوعظ العام التي يرشد فيها الناس فلا يفصل لهم، بل تقرأ عليهم الآيات والأحاديث، لأن في ذلك أبلغ الزجر لهم عن غيهم وتحذيرهم مما قد تهم به نفوسهم، ولا سيما في هذه الأزمان التي صار كثير من المسلمين يقتل فيها نفسه إما فرارا من ضيق في حياته أو طلبا لأمر يريده ويصيبه. نعم.
ما جاء بقبل المسلم غير حق عملا وخطأ، قبل المسلم يكون بحق وبغير حق، يكون بحق قصاصا وحدا، وقبل غير حق يكون عملا وخطأ، وقد الله عز وجل بقبل عمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يسرقون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما مضاعفا مع تقوم القيامة ويخلد فيه مهانا فيها من فات وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى في سورة الأنعام والإسراء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال في سورة الأنعام ولا تقتلوا أولادهم بدون إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال في سورة البقرة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله على الله قد قتلوا وما كانوا مهتدين. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الإيمان. رواه البخاري ومسلم. وقد أكد صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم تشبيهنا بحرمة الزمان والمكان. بعد ذلك رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذو الحكم؟
حجة من حجة. ما الجواب؟ والأفصح كلاهما صحيح، والأفصح الكسر الحجة، والشهر السابق له ذو القعدة يفتح ويكسر والأفصح الفتح.
قلنا لها قال أيها ابن هذا إن الله ربكم أعلم فسكت حتى ظن أن سيسميه بغير اسمه قال أليست بالبلدة الحرام قلنا بلى قال فإن إمامكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا بيتكم هذا ببابكم هذا إلى يوم إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغ
سكت الدم الحرام غير اذنه وغمر بخاري مسلم وقال عباد بن الصامت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقالت بايعته به عهدها ان لا تشركوا بالله شيئا ولا تسموا ولا تسرقوا ولا تقولوا نفسنا بحرام ولا تحكموا ربكم فاجروه عن الله ومن اصاب شيئا من ذلك فعوه في باديه فهو كفاره له ومن اصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رواه البخاري ومسلم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرب الناس الى الله ثلاثه ملحد في الحرم ومبتغي في الاسلام سنه الجاهليه
ومضطرب
دما لغير حق يلقي قدما رواه البخاري وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتبعوا الاختصاص قبل الكفر بالكفر وتعبدوا بالعبد وتنزلوا فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بحسنات ذلك تخفيف ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ولكم بقصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان غلاما قتل غيلا فقال عمر لو اشتركت اهل صنعاء لقتلتهم وقال في روايه ابن حكيم عن ابي ان اربعه قتلوا صليا فقال عمر مثله وفي صحيح البخاري عن جند قال ان اول ما يقتل من الانسان رجل فمن استطاع ان لا يقتل الا طيبا فليفعل ومن استطاع ان لا يقتل بينه وبين الجنه من دم حرقه فليفعل قال الحكم الفتح ووقع مقطوعا عند الطبراني ايضا من طريق اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جند ولكم تعلمون اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحولن بين احد وبين الجنه ونراها من كف دمه المسلم اهراه بغير اذنه وهذا لو لم يرد مصافحا بوحده لكان بحكم مقطوع لانه لا يقال في الغيب وهو وعيد شديد لقتل المسلمين بغير حق وقال صلى الله عليه وسلم من خرج على امتي يضرب بطنها وتحتها ولا يتحاشم مؤمنا ولا يقيم بعهد عهده فليس مني ولكم رواه مسلم وهذه احاديث لم ترد في الصحيحين مما أوله من ذلك الطبيب القبير وأثبته الأجانب باسم الطبيب القبير عن براءة الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل المؤمنين بغير حق ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض وأن الأصل اشتركوا في دم المؤمن فأدخلهم الله النار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زوال الدنيا أهون على القاضي من قتل رجل مسلم. وعن هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وعن أبي سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم المؤمن لأذبهم الله في النار. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل المسلمين لأذبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله من أخبر اليوم مسلما كل اسم التاج قال فيجيب ماذا فيقول: لم أزل به حتى طلق الله عزه فيقول: أوشك أن يتزوج ويجيب ماذا فيقول: لم أزل به حتى عقر عليه فيقول: يوشك أن يضرهما ويجيب ماذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك فيقول: أنت أن ويجيب ماذا فيقول: لم أزل به حتى قتل فيقول: أنت أن ويلبسه التاج. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فارتبط بقتله لم يقبل إلا من صوت ولا عدل. من قتل مؤمنا فارتبط بقتله لم يقبل إلا من صوت ولا عدل. رواه مسلم. ثم روى عن خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله فارتبط فقال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أحدهم أنه على هدى لا يستطيع لا يعني فيعلم ذلك. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنه من النار يتكلم يقول: وقتلت اليوم بثلاثة بكل جبار عديد، ومن جعل ومن جعل مع الله كان آخر، ومن قتل نفسا بغير حق ينطوي عليهم فيضربهم في غمرات جهنم. وأما قتل المؤمن خطأ فقد أوجب الله منه دية وكفارة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ
بسط المصنف رحمه الله تعالى القول في ذكر الأدلة الدالة على حرمة قتل المسلم بغير حق، فذكر من آي القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ومجموع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه تقرير أربعة أصول عظيمة: أولها تعظيم حرمة دم المؤمن عند الله عز وجل، وأن له من الجلالة والمقام العظيم شأوى رفيعة. وثانيها بيان حرمة سفك دم المرء المسلم بغير حق. وثالثها أن ذلك الفعل من جملة الكبائر، وقد تعددت وجوه دلالة الأدلة عليه، تارة بالتصريح بأنه من الموبقات كما في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها قتل النفس بغير حق، وتارة ببيان أن ممن يبغضه الله عز وجل مطلب دم امرئ مسلم ليقتله بغير حق كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، ورابعها أن من قتل مؤمنا فإن له جزاء وخيما كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. فذكر الله عز وجل أن قاتل المؤمن على وجه العمد بغير حق له هذه العقوبات الخمس: أولها أن جهنم جزاء له، وثانيها أنه يخلد فيها، والمراد بالتخليد في حق أهل التوحيد طول المكث والبقاء، وثالثها غضب الله عز وجل عليه، ورابعها لعنة الله عز وجل له، وخامسها أن الله عز وجل أعد له عذابا عظيما فوق هذا العذاب. ولم يأتي في شيء من الذنوب من العقاب الوخيم كما جاء في حق من قتل مؤمنا بغير حق، كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم منهم ابن سعدي رحمه الله تعالى، والمراد بذلك بعد الشرك، فليس بعد الشرك ذنب أعظم من قتل المؤمن عمدا بغير حق. وأما قتل المؤمن خطأ فإن الله عز وجل قد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وفيه الدية والكفارة. نعم.
ما جاء في قتل المعاهد عمدا وخطأ قتل المؤمن والمعاهد والمسلم حرام، وخرج بعيد في ذلك قدر البخاري عن
لم يره. ما هي الضبوط الواردة في هذه الكلمة؟ أنت قريب منا. سنت لم يرح. الثانية التي ذكرناها لم يرح. ثالثها لم يرح رائحة الجنة كما سبق ذكره. نعم.
من قتل معاهدا كما هو الخطا والمرابين من لا من له عهد مع المسلمين سواء كان العهد بعهد فئه او ذله من سلطان او امان مسلم. وروى النسائي من قتل قتيلا من اهل الجنه لم يجد ريحا جنه وان ريحها لا يوجد من مسيره 40 عاما. وروى صحيح في سنه تسعين اول من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل رجلا من اهل الذله لم يجد به حلفا منا وان لها لا يجد مسيره 70 عاما. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل معاهده في غيركم فيه حرم الله عليه الجنه. فوافق ذلك المسائل باسناد صحيح، وذلك المسائل ان يشم ريحها، ومعنى بغيركم اي بغير وقته الذي يجد قتله فيه، حين لا عهد له. قال ابن الجليل التضييق والتضييق. وقال ابن حبان مسلمه ولقد قال: من قتل نفسا معاهده بغير حقها لم ير صاحبه الجنه وان ريح الجنه
بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في قتل المسلم نفسه وما جاء في قتله غيره من المسلمين، ختم ببيان ما جاء في قتل المعاهد عمدا وخطأ، فبين حرمة قتل من له عهد من الكفار سواء كان بعقد جزية وهو الذمي، أو بهدنة من السلطان وهو المعاهد، أو بأمان من أحد من المسلمين وهو المستأمن. فمن كان له عقد على واحد من هذه الأوجه الثلاثة مع المسلمين فإنه لا يجوز قتله، بل جاء في ذلك هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرمانه رائحة الجنة، وفي ذلك إشارة إلى عظيم ذنبه إذ قتل صاحب العهد. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من هؤلاء، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. أما من قتل معاهدا خطأ ففيه الدية والكفارة. وقد تقدم أن الله عز وجل من على هذه الأمة المرحومة برفع المؤاخذة عليهم في خطأهم ونسيانهم وإكراههم. نعم.
فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: يوم يفرح المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن مغني. أبيكم صفاتكم واتبهوا من غفلتكم ولا تلوكوا مطيئة للشيطان بالإفساد في الأرض. وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لدينهم وأن يحفظهم من ضلالات الفتن ما أنفق منها ولا بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه فأحسن بهذه النصيحة الموجزة الحاثة على لزوم تقوى الله سبحانه وتعالى وخوفه وخشيته وتحكيم شرعه على النفس، فإن كثيرا من الناس تجري بهم الأهواء ويلبسونها لبوس الشريعة ويغفلون عن استجرار الشيطان لهم واستيلائه عليهم. وإنما يدفع هذا عن الإنسان ويوبق كيد الشيطان رجوعه إلى العلماء الراسخين واستفتاؤه لهم فيما أشكل عليه من أمور الدنيا والدين، فإنه بذلك ينجو ويسلم. وقد أحسن هذا العالم الجليل في هذا الكتاب البديع الذي ينبغي أن يعتني الإنسان بنشره بيانا للحق ودرءا للشر، ولا يدفع الشر إلا بالعلم، وإن من العلم الذي تدفع به هذه الشرور مثل هذه المصنفات النافعة التي فيها بيان الحق بدليله من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نرى بحمد الله فيها شيئا من مقالات أحد من الخلق إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دال على أن أهل العلم إنما يعولون على القرآن والسنة فيما يحكمون به من المسائل في المسائل والأحكام العظام، ولا يرجعون إلى مرادات الناس أو أهوائهم أو ما يبتغيه غيرهم منهم، وإنما يدورون مع القرآن والسنة، فما وافق القرآن والسنة أمروا به وما خالف القرآن والسنة نهوا عنه. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.